بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة الهمزة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا. في هذه الآية وعيد لكل همزة لمزة، ويل كلمة عذاب، وهذا هو الصواب. وأما قال بأنه واجب في جهنم، نقول هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في حديث رواه حبان ولكنه ضعيف. والصواب أنها كلمة وعيد، ويل للمطاففين، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمصلين، هذه كلمة وعيد، وهذا معروف من اللغة أنها كلمة وعيد. والويل هو الهلاك، الويل في اللغة هو الهلاك. ويل أي هلاك لهم، ويل لكل همزة لمزة. في أقوال في مع الهمزة والهمزة، أقرب عن الأقوال أن الهمزة هو العيب بالإشارة، واللمز العيب بالكلام، ومنهم العكس هذا الأقرب، منهم من يلمزك في الصدقات كما قال ذو الخويصرة: أن هذه نسبة ما ولد بها وجه الله، يلمزك أي يعيبك، وعابوا بالقول، قال: أن هذه قسمة ما ولد بها وجه الله. قال الآخر: يعطي الصناديد الطريف ويدعنا، لما قسم الذهيبة بين زيد الخير وعقاب الملاثة والأقرع وغيره، فقال: يعطي الصناديد الطريف ويدعنا. هذا كلام. والهمز أصله من اللمس أو الضغط باليد، وهذا معروف حتى عند العرب، وكان يهمز فلانا أو يهمزه يعني يضغط جسده بيده. فالهمز هو العيب بالإشارة، سواء باليد أو بالعين أو باللسان أو بأي شيء كان. وقد يحصل العيب بالإشارة، سواء مثلا يشير إشارة يتنقص فيها أخاه المسلم، إما بعينه أو بيده أو مشابه، يقول كذا لأنه ضعيف العقل أو مشابه ذلك، أو كذا قصير أو كذا سمين أو مشابه ذلك، فإن العيب قد يكون بالإشارة. ولا تقل النكاية عن العيب بالكلام، قد تكون أشد. ولذلك بدأ بها: ويل لكل همزة لمزة، اللمز هو العين في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ أن يحذر من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلو لم يفعل من الشر إلا احتقار أخيه المسلم بقول أو فعل لكفاه شرا والعياذ بالله. إن هذا دليل على الكبر، لأن الكبر هو بطر الحق وضمط الناس أي احتقاره. فالذي يهزأ أو يستهزئ بالآخرين هذا دليل على كبره والعياذ بالله، لأنه يرى أنه أرفع وأنه أفضل من هذا الشخص الذي يستهزئ به. وذكر جل وعلا سبب الكبر: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا. هذا سبب الكبر، انه لما كثر ماله وصار يعدده بكثرته دعاه ذلك الى احتقار الفقراء ومن ليسوا مثله في الغنى. هذا هو سبب الكبر والعياذ بالله، الذي جمع مالا معددا. هذا يدل على حرص على المال، الحرص الشديد، كل ما بين فترة وأخرى يعدد، يخشى أن يكون نقص أو كذا أو كذا، فهو في هم عظيم هذا المال يعدده دائما ليطمئن عليه وليتأكد أنه وصل إلى الرقم الفلاني من شدة محبته للمال وحرصه عليه. الذي جمع مالا معددا يحسب أي يظن أن ماله أخلده. يعني يظن أن هذا المال الكثير أنه سيخلده في الدنيا وأنه لن يموت، لأنه يكون في نعمة، يكون في رغد من العيش، يكون في غفلة، فيخلد إلى الدنيا ويتخيل أنه لن يموت. ولا أحد ينكر الموت، لا أحد ينكر الموت، لكن يتخيل أنه ستطول به الحياة. لو قيل أنه ستموت يظن، يتخيل أنه يعيش 30 40 50 سنة، لا يتصور أنه سيموت قريبا لما هو فيه من النعيم ورغد العيش. بخلاف الفقير أو المريض فإنه يتذكر الموت، ربما يتمنى الموت لشدة الحاجة وشدة المرض، أن الموت قريب منه يتذكره بل ربما يتمناه. أما المتركون فإن الموت وتذكره أبعد شيء منه، ويخيل أنه سيعيش طويلا وينظر إلى من عاش أعمار طويلة يغلى بالثمانين 80 90، وأنه سيعيش كما عاشوا، فينظر ذكر الموت عند أهل الترف والياذن، بل لا يطيقون أن يذكره أحد عندهم فضلا أن يذكروه هم. لو ذكر أحد الموت ما أطاق وأسكتوا، أن ينقص عليهم عيشهم ولذتهم فيكرهونه. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن المال إذا مات الإنسان انتقل إلى غيره، وهذا فيه حث على تقديم المال إلى الدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبليت. مالك لها الثلاثة، مالي مالي يعني أنه يحاول الحفظ عليه ويدافع عنه، مالي مالي شدة محبتي له، وفي الواقع ماله لها الثلاثة أشياء: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي قدمته أمامك، وما عدا هذا فإنه ليس لك، أنك إذا مت سينتقل إلى الورثة وليس لك منه شيء. هذا هو الواقع. الإنسان عنده ملايين أو الآلاف الملايين وهو حارس، لا يستفيد منها إلا القليل، قد لا يصرف ولا نقطة من البحر هذه الأموال، ويبقى السنين طويلة ويجمعها ويحفظها ويتعب عليها، ثم يموت ويتركها وراءه يتمتع بها الورثة، وقد يعصون الله تعالى بها، لأنه لم يرم بالتربية الصالحة بسبب انشغاله بجمع المال، فترك سلاحا يستغلون في معصية الله تبارك وتعالى، فأساء في حياته وأساء بعد موته. أساء في حياته وانشغل بجمع المال وترك تربية الأولاد والأهل، ثم لما مات أعانهم على معصية الله، ترك أموالا طائلة وهم فسقة فجرة أصحاب شر شهوات، فاستغلوا هذا المال وأنفقوه في معصية الله تبارك وتعالى، فهو سيسأل عنه لأنه أهملهم وأعطاهم سلاحا يعصون الله تعالى به، فهو مسؤول في حياته وبعد موته عياذا بالله. أما الإنسان المقتصد الذي أقبل على نفسه أقبل على أهلي وأولادي وربي التربية الصالحة، وقد يترك لهم شيئا من المال لكنه صلح سعيرا به على طاعة الله، ويكون أنفسه من سؤال الناس، فيؤجر حتى بعد موته لأنه ترك أولاده أغنياء لا يتكففون الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا إيثار لأنه رب أولاد التربية الصالحة، ترك مالا صالحا يستعين به على طاعة الله، وذاك أهملهم وترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام حديث آخر: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. كل واحد ماله أحب إليه من مال غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. إذن ليس لك إلا ما قدمت، وما تركته فإنه ليس لك، سيكون للوارث من بعدك. إذن العاقل يقدم ما لا يحتاج إليه، ما زال عن حاجته فإنه يقدمه، والله سبحانه وتعالى سيخف عليه، كما قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. ما نقصت صدقة من مال، يعني بالنظر إلى العاقلة، فهي في البداية تنقص من المال بلا شك، لكن العبرة بالعاقلة، وإن نقصت في البداية ولكن الله تعالى سيبارك له ويرزقه حتى يعود المال كما كان أو أكثر، ولا تنقصه الصدقة. العبرة بثاني حال وليس بأوله، أن في البداية ينقص المال إذا أخرج من الصدقة، ولكن العبرة بثاني حال، ويضع الله تعالى في المال البركة والخير، يحفظه من الخسائر والآفات، فيكون هذا المال مباركا وينمو بسبب تلك الصدقات. والزكاة سميت بهذا الاسم، الزكاة مأخوذة من النمى، الزكاة مأخوذة من النمى، والزكاة الزرع إذا نمى وطار وكذب، فتسمى زكاة، فيخرج الإنسان لوجه الله تسمى زكاة، يعني تزكي المال، أي تنميه وتزيده. فالزكاة سبب لزيادة المال، حصول البركة والخير في الزكاة، الصدقة سبب لنماء المال. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما فتح عبد الباب عطية يريد بها صلة إلا فتح الله عليه باب رزق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. الإنسان إذا أحسن إلى الفقراء المساكين الضعفاء، ولا سيما الأقارب، إذا كان له خالة فقيرة أو عمة أو ما حد الأقارب من ذكور أو إناث فقراء محتاجين، وصار يعطيهم ما زاد عن حاجته، فهذا سبب لنماء المال وزيادته. يحسب أن ماله أخلده، كلا، كلمة رجع مزجر، لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن في النار والعياذ بالله، لأنه لم يتق الله تبارك وتعالى في هذا المال، فصار سببا لتكبره ومعصية لله جل وعلا، فيكون عقابه أن يطرح في النار طرحا والعياذ بالله. ثم عبر الله عبر النار وحوله، فقال: وما أدراك ما الحطمة، أي ما أعلمك ما هي هذه الحطمة. ثم بينها بقوله: نار الله الموقدة، أي الملتهبة مشتدة اللقاد، والنار مشتعلة الآن، ويجد الناس منها حرا شديدا في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمن نفس النار، فالنار موقدة الآن، ولكن يوم القيامة يزاد إيقادها، كما قال جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت، فيزداد تسعيرها وإيقادها استعدادا لدخول الكفرة إياها، فيدخلون وهي على أشد ما تكون من الاشتعال والتسعير والعياذ بالله. نار الله الموقدة، وبين جل وعلا وقودها في آية أخرى، قال: وقودها الناس والحجارة. قال فسر حجارة الكبريت التي تزيد النار اشتعالا والعياذ بالله، التي تطلع على الأفئدة، فلا يحول بينها وبين القلب، الصدر، الجلد، اللحم، العظم، لا يحول بينها وبين القلب، بل تنفذ اللحم والجلد واللحم والعظام تصل إلى القلب والعياذ بالله، وهو أشد ما يكون عالما، نسأل الله العافية والسلامة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، ليس فيها يعني فتحات يأتي منها هواء أو يأتي منها برد أو شيء، لأنها مؤصدة مطبقة، وتخيل القدر قدر الضغط اللي يسمون الناس قدر الضغط والكاتل إلى ربع كيل لحم ثم أطبق وسكر تسكيرا محكما ثم أوقدت عليه النار. الذي ينظر في ساعتين أو ثلاث ينظر في 15 أو 20 دقيقة لشدة الحرارة لأنه مكتوب مطبق مكتوب بقوة لا يخرج منه نفس ولا يأتيه شيء فتكون الحرارة أضعافا مضاعفة في هذا القدر المكتوب والعياذ بالله. وهذه نار الدنيا ما ينظر في ساعتين أو ثلاث ينظر في 10 دقائق أو 20 15 أو 20 دقيقة الفرق هائل في من جهه شده الحراره والعياذ بالله. الله تعالى يخبر ان النار مطبقه مؤصده في عمد ممدده في قولان في السرير الاقرب ان الباب اذا سكر اغلق يضرب عليه العمد مثل جاء يعني وراء الانسان يغلق باب الاغلاق دائما فانه يغلقه ثم يلحم عليه عمد يضع الماء ويلحمها حتى لا ينفتح ابدا. فالنار والعياذ بالله اذا خرج الموحدون اصحاب الكبائر اذا خرجوا من النار ولم يبق فيها الا الكفره والمشركون فانها تغفل غفالا تاما محكما ويضرب على الله بالعمل فلا تفتح ابدا والعياذ بالله. الواجب على المؤمن ان يحذر هذا المصير فانه حق لا بد. قال تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فإياك أن تكون منهم. الله تعالى حذرك وبينك الأسباب التي تصيبك إلى النار فاحذر أن تكون من أهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار برحمته وبنه وكرمه وأن يدخلنا الجنة إنه رجل رجل مدين وأكرم الطبيب. الله أكبر.